أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق مسائل في الأجير وفي النائب وفي مخالفات الأجير إذا خالف في أمر الحج، فطلب منه أن يحج على طريقة معينة قارنا أو مفردا أو متمتعا، أو أنه يعتمر فخالف في ذلك في مسائل ذكرناها في الحديث السابق. وهنا إذا مات الأجير في أثناء الحج، ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز الإجارة على فاعل الحج، يكون نائبا هذه صورة، أو يكون أجيرا فيأخذ أجرة على ذلك هذه صورة أخرى. الفرق بين الاثنين أن النائب يأخذ تكاليف الحج ويقوم بعمل الحج، وهو يحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، ويجوز أن يأخذ في النهاية جعلا على هذا الذي فعله، هدية على هذا الذي فعله. لكن الأجير يشارط، الأجير يشارط، والإجارة إما إجارة عين وإما إجارة في الذمة. عين يبقى ملزم هو بنفسه الذي يحج، ويعين له الوقت الذي يحج في هذا العام، العام التالي أو كذا. الأجير في الذمة إنه مطلوب حد عملها هو، استأجر غيره يقوم بها، استناب غيره يقوم بها، يعملها في هذا العام في العام الذي يليه. فهنا فرق بين الأجير المعين عين الإجارة، وبين أن يكون أجيرا في الذمة. هنا في المسائل اللي بنذكرها إذا مات الأجير في أثناء الحج، له أحوال. حال أن يموت قبل الشروع في الأركان وقبل فراغها، يبقى أجير هو سيأخذ أجرة على هذا العمل، طالما يأخذ أجرة يبقى لابد من إكمال هذا العمل. فإذا توفي هذا الإنسان الأجير قبل الشروع في الأركان وقبل الفراغ من الأركان، يستحق من الأجرة بقدر عمله وبقدر سفره، لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه فوجب له قسطه. يبقى هذا الذي ذهب ليحج سافر وعمل بعضا من الأركان وغيره سيكمل بعد ذلك، يبقى هذا الذي يتوفى يستحق جزءا من الأجرة على هذا الذي عمله. ولورثة الأجير أن يستأجر من يكمل الحج عن المستأجر، فإن أمكنه في تلك السنة لبقاء الوقت فذلك، وإن تأخر إلى السنة القابلة يبقى يثبت الآن الخيار في فسخ الإجارة. يبقى لصاحب الحج الذي أراد لفلان يحج عنه ومات فلان، يبقى يثبت له الخيار. لما ينتظر في السنة القادمة سيقوم هؤلاء بجعل إنسانا آخر عنه، أو أنه يقول لا خلاص انتهى مش عايز، فيثبت له الفسخ في ذلك. يبقى إذا مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ، يبقى ما فيش حج الآن، ما فيش حج، ولكنه جزء من الأعمال ذهب، فأول ما وصل طواف القدوم مثلا، سعى بعد طواف القدوم شيء، ولكن لم يفعل، ما وقفش بعرفة لسه، ما جاش منسك الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة. فهذا الذي فعل هذا الأمر إذا توفي هو الذي فعل، لكن صاحب اللي هو المستأجر نفسه هذا لم يتم عنه حج. يا إما ورثت هذا الأجير يجيب واحد يكمل بعد ما هذا وصل لغاية هذا الشيء، يجيب آخر فيحرم مكانه من هذه المناسك، يقف بعرفة ويكمل باقي المناسك، أو مش في هذا الشيء حيأجله للسنة القادمة حد يحج عنه الذي استأجر من حقه، يا إما يصبر للسنة القادمة وهم يجيبوا له غيره يقوم بهذا الشيء، يا إما أن هو يلغي ويفسخ هذا الأمر ويبقى حجة الأجير عن نفسه، وهذا الآخر يأخذ المال حج. يبقى إذا استأجروا غيره من مالهم هم ورثت الأجير، فيكمل الحج عن الأول بنفس الإجارة السابقة. إذا كانوا حيأخروا وسبب الأجرة كاملة لأن هذا لم يعمل عنه شيئا، وسيحتاج إلى أن يجعل من يحج عنه بأجرة من جديد. لصورة صورة تانية، أن يموت بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام، بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام، يبقى هذا الأجير واخد أجرة عن أنه هيحج عن فلان، شرع في السفر سافر
لسه لم يحرم، فربنا ركب الأتوبيس وقبل ما يوصل إلى الجحفة مات هذا الأجير، يبقى يستحق من الأجرة بقدر الصفقس بقدر ما سافر، لكن ما حدش ولا عمل حاجة من الإحرام، يبقى على ذلك يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وافية. ثالث صورة أن يموت بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال، أركان الحج الإحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة، فعل الأركان كلها إنه في دم في الباقي. هنا لاحظ لو كان هذا الإنسان الذي يحج عن نفسه توفي في بعض الأركان قبل أن ينتهي من الأركان ومحدش جعل موكلوش ولا استناب أحدا يكمل عنه، لا يلزم هذا الشيء أنه يبعث يوم القيامة ملبية، فله أجره عند الله، هذا الذي يحج عن نفسه، هذا الذي يحج عن نفسه. أما الذي يحجد غيره عن نفسه فهذا لم يكمل، ما أكملش، يبقى هذا ليست له حجة إذا كان مجرد مسافر مات أو قبل الفراغ من الأركان توفي هذا الأجير، يبقى لسه الذي عليه الحجة ما زالت عليه الحجة فيجعل غيره يقوم بهذا الشيء. يبقى هنا في هذه الصورة إذا مير بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال فاضل عليه إيه؟ إذا كان بقي عليه أنه يرمي الجمرات هذا من الواجبات، أنه يبيد بمنى هذا من الواجبات، يبقى هنا إذا كان بقي عليه من الواجبات يقوم عن هذا الشيء أنه يوكل من يذبح ويوزع على فقراء الحرم مكان كل واجب من الواجبات التي عليه، أنه دم مكان كل واجب. يبقى على ذلك هذه الأشياء الباقية إما أن إنسانا يقوم بها بالباقي أو أنه يذبحون عن هذا الشيء، يبقى إذا فات وقتها يجبر الباقي بدم، انشغلوا في المتوفى ما كملوش الواجبات لهذا المستأجر فانشغلوا وعدت أيام منه، يبقى على ذلك يجبرونها بدم. إيه اللي باقي عليه؟ رمي الجمار يبقى فيها دم، عليه المبيت في ليالي منه يبقى عليه دم آخر، هذا يكون من مال الأجير، من مال الأجير وليس من المستأجر. المستأجر دفع أجرة عن حجة كاملة وهذا توفي يبقى ورثة هذا الأجير من الأجرة التي أخذها يفعلون ذلك فيذبحون عنهم ما يجبرون به هذه الحجة. لكن إن كانت الوقت باقيا، إن كان الوقت باقيا توفي في يوم العيد مثلا بعد ما طاف وسعى يبقى بقي الواجبات، فجابوا غيره قم فاستنابوا أو وكلوا غيره يقوم بهذا الشيء، يبقى لا يشترط أن يحرم هذا الغير لأن باقي الواجبات لا يشترط فيها الإحرام، يبقى على ذلك إنسان حلال يقوم بالباقي من رمي الجمار ومن المبيت في أيام منه. يبقى إن كان وقتها باقيا فعلى وارث الأجير غير من يرمي ويبيت ولا حاجة إلى الإحرام لأنه تحلل من الإحرام، لأنهما عملان يفعلان بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد شيء من الأجر لأن الحج تمت. فإذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان، هنا صورة أخرى، الأجير رايح عشان يحج عن فلان أحصر منعوه مش هتدخل المناسك، وهذا كثير يحدث، إنسان طالع بتأشيرة حصل فيها شيء منعوه من الدخول، هذا الأجير الحل فيه إيه الآن؟ إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان تحلل ولا قضاء عليه ولا على المستأجر عليه، يبقى هيتحلل الآن. إذا كان هذا اشترط محلي حيث حبستني يبقى يتحلل ولا شيء عليه، لكنه لم يشترط يبقى الآن في دم هنسميه دم إيه؟ الإحصار، دم الإحصار. يبقى صاحب الحجة اللي هو مستأجر لهذا الإنسان لو كان هو في مكانه وأحصر يبقى عليه دم، الآن الأجير مكان هذا الإنسان وأحصر ولا ذنب عليه في ذلك يبقى فيه دم بسبب الإحصار. بنقول هنا إنه يتحلل ولا قضاء عليه، الحجة رجعت بأصلها لصاحبها كانت مستقرة عليه في ذمته، الآن عليه الحجة مرة أخرى. طب المستأجر عليه قضاء؟ ما عليهوش قضاء لأنه ما هوش بحج عن نفسه، بحج عن إنسان آخر. طيب يقول لنا هنا كأنه أهل وتحلل، فإن كانت حدة تطوع أو كانت حدة إسلام وقد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار، بقي الاستقرار المعنى أن الذي عليه الحجة ما زالت عليه الحجة وما عليهوش قضاء لهذا الذي أحصر عنه، ولكن بقي الدم في الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الذي أحصر الآن هو الأجير ولا ذنب الأجير أيضا صاحب الحجة أجيرا عنه ما معلهوش ذنب في هذا الشيء. أحصر هذا فيبقى الدم على مين؟ إذا كان هذا نائبا محضا يبقى الدم على الذي حججه عن نفسه، يبقى على المستنيب اللي الحج له. الآن هذا مستأجر وحياخذ أجرة على هذا الذي فعله فحضا، يبقى الدم على الذي حججه عن نفسه، يبقى على المستنيب اللي الحج له. الآن هذا مستأجر وحياخذ أجرة على هذا الذي فعله فهو معذور في أنه أحصر، يبقى على ذلك من أجرته هذه يخرج الدم عليه الدم في ذلك. وفيها خلاف بين أهل العلم في أن الدم على الأجير في هذه الصورة باعتبار أنه هو الذي يباشر وسيأخذ أجرة على الذي فعل، والآخر لن يكون له حجة، ملوش حجة أصلا، ولا الدم على الذي استأجره باعتبار أن الحج له وكان هو الذي سيحصر في هذه الحال. محتمل أن يكون الدم على هذا أو على ذلك، لكن طالما أن الأجير سيأخذ أجرة على ذلك فليكن الدم على الأجير، فإن كان نائبا محضا من غير أجرة يبقى الدم على المستنيب. يبقى الدم هنا هنسميه دم إيه؟ الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن كان استطاعها هذه السنة سقطت الاستطاعة. إن كان استطاعها هذه السنة، المعنى أنه المستأجر استطاع الآن الحج، استطاع بإيه؟ بالغير. الاستطاع إما مستطيع بالنفس إما مستطيع بالغير، هذا مستطيع بالغير يستأجر غيره ليقوم على نفسه بهذا، معه مال واستأجر غيره يقوم بهذه الحج. فإذا كان في هذا العام استطاع المال توفر معه فاستأجر الأجير وذهب وأحصر، يبقى هنا الآن غير مستطيع، فلا يجب عليه إلا أن يستطيع مرة ثانية، وإن لم يتحلل. هنا الأجير بقى إذا كان أحصر فلم يتحلل وفضل مستني لغاية ما يمكن يعرف يدخل ويعمل هذه الحج، ودام على الإحرام حتى فاته الحج، انقلب الإحرام إليه كما في الإفساد لأنه مقصر حيث لم يتحلل بأعمال عمرة وعليه دم الفوات. الآن بقى هنا مش هنقول في احتمال، لما كان في الإحصار قلنا احتمال يكون على المستأجر واحتمال يكون على الأجير، لكن في هذه الصورة هذا أحصر وعلم أنه خلاص محصور مش هيعرف يعمل حاجة، يا إما أنه يتحلل ودم الإحصار يكون على صاحبه، يا إما أنه هو أصر فضل منتظر لغاية ما فاته الحد، يبقى عليه هو دم الفوات، فاته الحد يبقى دم الفوات على الأجير الآن لأنه مقصر حيث لم يتحلل بأعمال عمره وعليه دم الفوات. لو حصل الفوات بنوم أو تأخر، الصورة هنا غير الصورة الماضية، الصورة الماضية أنه أحصر وأصر عايز ينتظر لغاية ما يدخل ما عرفش لغاية ما فاته الحج، يبقى الدم الآن هنقول دم فوات، دم الفوات عليه الهدي بسبب ذلك على الأجير نفسه. لكن لو كان الفوات بنوم أو بتأخير، هو رايح على آخر وقت مثلا في يوم عرفة وصل هناك وبعدين نام ما ركبش الأتوبيس ما راحش، فات يوم عرفة عليه فكان بتقصير منه هو، يبقى هو الآن المسؤول عن ذلك، تنقلب الحجة إليه هو أفسد هذه الحجة، يرد المال لصاحبه الذي استأجره. يبقى لو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار، يبقى هنا الصورة ما تحصرش ولا غيره، ولكن هو بتفريط منه ضيع على صاحبه حجته، انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا كما في الإفساد، ولا شيء للأجير لأنه مفرط، مش هقول له لك أجرة، لك جزء من الأجرة ملوش حاجة، لأن الذي استأجره ليعمل له حجة، وهنا التفريط منه وليس بإحصار ولا بغيره. لو استأجر المعضوب من يحج عنه فأحرم الأجير عن نفسه تطوعا وقع تطوعا للأجير. لو استأجر المعضوب في مسألة ذكرناها مبارح وقلنا خدوا بالكم من هذه المسألة، المسألة دي شكلها فممكن تتلخبط بين المسألتين، فهنا المسألة لو استأجر المعضوب من يحج عنه، المعضوب المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ومع شدة مرضه لا يقدر معه على الذهاب، أو ضعيف ضعفا شديدا لا يقدر معه على ركوب الراحلة ولا على السفر الحج ولا على أداء المناسك، فعلى ذلك هذا المعضوب يجوز أن يستنيب أو يستأجر غيره. هذا استأجر من يحج عنه فأحرم الأجير عن نفسه تطوعا، الأدير وهو بيلبي قال لبيك حدة عن نفسه، حدة التطوع. الآن لمن هذه الحدة؟ لمن؟ للأدير. فاكرين مسألة امبارح؟ مسألة امبارح كانت ايه؟ ان انسان احرم عن فلان، هذا الأدير احرم عن فلان، بعد ما احرم وبدأ يعمل المناسك قال طب ما خليها عن نفسي، ايه اللي بالنية؟ ينفع هنا؟ ما ينفعش، خلاص هو احرم عن فلان صارت لفلان هنا. يبقى افهم الفرق بين المسألتين عشان ما تقولش هي دي هي دي. لا، الصورة الاولى انه احرم عن المستأجر او عن المستنيب، بعد ما احرم وبدأ في المناسك قال طب اقلب النية اخليها عن نفسي، هنا لا يصلح ذلك، لا يصلح ذلك، وانما الحج. وهذه من العبادات التي تكون على هذه الصورة، انه احرم عن فلان فتستمر الاحرام عن فلان، وما ينفعش انه يغير حتى لو هو اراد ذلك ويغير، لم ينقلب الاحرام عن فلان. لكن في هذه الصورة بدأ الاحرام عن مين؟ عن نفسه. يبقى هنا عقد الإحرام بداه لنفسه، فكأنه خدع صاحبه وحج عن نفسه، يبقى على ذلك هنا الحج تكون تطوعا له ويرد الأجرة لصاحبه. لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما، لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فأحرم عنهما معا، عن الاثنين أشرنا إليها قبل ذلك، وفلان قال له حج عني ماشي وخد منه أجرة، والتاني نفس الحكاية، فحج بالنية على الاثنين، ينفع هذا الشيء ويكون لمن هذه الحجة؟ له هو، له هو، ويرد الأجرة لأصحابه. طيب، يبقى هنا لا ينعقد لواحد منهما، لأن الإحرام لا ينعقد لاثنين وليس أحدهما بأولى من الآخر. لكن لو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معا، عن واحد من الاثنين وعن نفسه، يبقى نوى هنا نيتين بهذه الحدة لفلان ولي أنا أيضا، يبقى هنا ينعقد إحرام عن مين؟ عن نفسه أيضا، عن نفسه، لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز وهو أولى من غيره فينعقد له. فإذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمره بلا إجارة، أما هما إما تكون إجارة إما تكون استنابة، استنابة، يبقى هنا فأحرم عن أحدهما لا بعينه. لو ان هذا نائب فلان قال له انا ما حجيت حج عني، طيب احج عنك، الثاني قال له حج عني، خرج فقال لبيك حج عن احدهما، عن احدهما تكون لمين؟ مين اللي هيعين؟ هو، هو له التعيين. يبقى هذا هيجي في الحج او الاحرام المعلق، انه يحرم بنيه معلقه، حنحرم زي ما فلان يحرم، فيجوز ان هو يحول النية، انه زي فلان احرم قارن، فلان احرم وهو متمتع، يبقى يغير النية في هذا الشيء. كذلك هنا في هذه الصورة انه احرم عن احد الاثنين له ان يعين هذه الحج عن فلان او عن فلان. كان له صرف الى ايهما شاء قبل التلبس بشيء من افعال الحج، قبل التلبس بشيء من افعال الحج. أمال بعد التلبس بشيء من أفعال الحج ما يصلحش حد من غير نية، يبقى على ذلك لنا ولا لدى، ولا لدى يبقى عنه، عنه، وإذا كان إدارة يرد الأجرة لصاحبه. طيب، من فرض الحج فعليه التأدب بأدابه كما ذكرنا في العمرة قبل ذلك، وقال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه من أداب الحج، من فرض فيهن بمعنى من أوجب على نفسه فيهن الحج وألزم نفسه الحج، يبقى هنا الفرض بمعنى الإلزام والإجاب على النفس هنا. الرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم المراد بالرفث الجماع، وكذلك التعرض للنساء بالجماع أو ذكر الجماع في حضرة الزوجة وغير ذلك، هذا ممنوع أنه يذكر الجماع في حضرة النساء أو أنه يثير شهوة نفسه بذلك. فلا رفث ولا فسوق، المعاصي، ولا جدال في الحج، بمعنى أن يماري، يجادل صاحبه حتى يغضبه، إلا أن يكون الجدل لنصر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى واحتاج إلى ذلك، أما غير ذلك فالأصل أنه منهي عن الجدل. وأن الجدال كأنه ينهى عن جدال صاحبه وماراته حتى يغضبه، وسميت المخاصمة مجادلة، لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ويصرفه عنه، كأنه مأخوذ من الجدل، بتجدل الحبل، بتلف تلوي الحبل. يبقى هنا الجدل كأنه كل واحد عايز يلوي صاحبه ويبعده عن رأيه إلى رأي الذي اختاره هو. يبقى هذا لا جدال في الحل. ظاهر الآية النفي، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمعنى فيها النهي، يقول لنا هنا لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. الحج أشهر معلومات، أشهر وأشهر هذا جمع جمع، والحج شهران وبعض من السادس، فلذلك جمع. فأهل العلم على أن في قوله سبحانه الحج أشهر قالوا فيها تقدير، التقدير فيها أشهر الحج أشهر معلومات، أشهر الحج هنا أشهر لأنها مبتدأ، الحج مضاف إليه، فحذف المضاف اللي هو المبتدأ وأقيم المضاف إليه مقامه، بقى هنا الحج اللي كانت أشهر الحج، الحج مضاف إليه، فأقيمت مقام المبتدأ بقى الحج أشهر معلومات، فيبقى هنا أقيم المضاف المضاف مكانه وأخذ إعرابه، يبقى حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه، هذا تقدير. يبقى أشهر الحج أشهر معلومات، أو تقديرها الحج حد أشهر معلومات، الحج مبتدأ حد أشهر معلومات، هذا الخبر اللي فيها، يبقى المعنى لا حج إلا في هذه الأشهر المعلومات، فلا يجوز في غيرها، خلافا خلاف ما كانت الجاهلية تفعله من حجهم في غيرها. لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، آخرها طلوع الفجر ليلة النحر. يبقى هنا نقول شهر ذو القعدة وذو القعدة جائز تقول هذا وذلك، وإن كان الأشهر ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة، ويجوز الحجة والحجة كما قدمنا قبل ذلك. هنا العلماء اختلفوا في أنه هل فعلا لا ينعقد الإحرام إلا في أشهر الحج اللي هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا ممكن أنه يحرم من رمضان مثلا بالحج ويظل محرما لغاية وقت الحج، هل من ممكن ذلك؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فالبعض قالوا أنه لا ينعقد بالحج أو الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، هذا مذهب الشافعية، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وأبو ثور، ومنقول هذا عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس، ومنقول عن الإمام أحمد، وإن كان الأشهر في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز في أشهر الحج وفي غيره من الأشهر أن يحرم بذلك، ولكن لا تقع الأعمال إلا في أشهر الحج. ذهب النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه يجوز قبل أشهر الحج، ولكن يكره، ولكن يكره ذلك. أما الأعمال يعني هنا كأنه الحال اللي حيكون على مذهب هؤلاء أنه يحرم بس، أما الأعمال لا، ما فيش أعمال قبل أشهر الحج، يبقى الإحرام هذا مشقة على الإنسان، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فحتى من قال بجواز الإحرام قبل أشهر الحج قالوا يكره هذا الشيء، يبقى على ذلك لا ينبغي للمسلم أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء قالوا أن الحجة في جواز الإحرام قبل أشهر الحج مع الكراهة، قالوا الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، كأن كل الأهلة كذلك. أما من قال بأنه لا الأشهر الحج أشهر معلومات، قالوا هذه الآية مطلقة يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج تحتمل التفصيل وتحتمل التبيين فيها أنه من الأهلة ما هو مواقيت للناس في حل وقت الديون بتاعتهم، في أن يحل وقت المرأة اللي بتعتد العدة من الوفاء أو العدة من الطلاق وغير ذلك، فهي مواقيت لهذا الشيء، ومنها مواقيت للحج في أشهر ذلك. قالوا في هذه الآية بإطلاقها قيدتها الآية الأخرى اللي هي الحد أشهر معلومات، أشهر معلومات، يبقى لو كانت السنة كلها إلزم التعبير بأشهر معلومات طالما أن الحد في السنة جميعها، ولكن قال أشهر معلومات بهذا تخصيص وتقييد من ضمن الذي أطلق في الأخرى، إنه قل هي مواقيت للناس والحج، فقيد بهذه الثلاث. يبقى على ذلك هنا الحد أشهر معلومات، تقديره في هذه الآية إنه هذه أشهر الحد من ضمن الأشهر الباقية اللي هي أشهر العام، منها أشهر معلومة التي تكون فيها المناسك وهي أشهر الحد. لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر شوال وذو القعدة وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر. وبرضه هنا في خلاف آخر بالعلماء، هل إنه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا عشرة أيام من ذي الحجة؟ عشر ليالي ولا عشرة أيام؟ فالبعض من أهل العلم منهم الشافعية وغيرهم على أنها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هذا قول المروي عن ابن مسعود وابن الزبير والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والنخعي والثوري وأبي ثور، وقال به أبو يوسف من الأحناف، وقال به داود. ذهب غيرهم العلماء منهم أبو حنيفة والإمام أحمد وأصحاب داود ابن علي إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحج. يبقى هنا كل الأمر الخلاف في أن يوم العيد اليوم نفسه داخل ولا مش داخل فيها. اللي قال لا يدخل قالوا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، من ممكن أن تفرض الحج من شوال، من ذي القعدة، من ذي الحجة، ليلة عشرة ذي الحجة أنك تفرض وتذهب إلى منى ليلة العيد، لكن مش ممكن يوم العيد تفرض الحج. فين الحج تفرض يوم العيد؟ هذا مش ممكن يكون، إلا على قول من يقول بأنه يجوز الحج في العام كلها فيفرض الحج من هنا ويفضل لغاية السنة الجاية محرما في ذلك، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لذلك الصواب أن الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن يبقى هذه الأشهر التي يجوز أن تفرض فيهن الحج هتبقى العشر الليالي من شهر ذي الحجة، لأنه لا تقدر أن تفرض الحج بعد ذلك إلا أن تجوز الإحرام في السنة كلها. يبقى الحج أشهر معلومات، هذه أشهر الحج، شوال تفرض فيه الحج، ذو القعدة عشر ليال من شهر ذي الحج. طبعا إلا قالوا عشرة أيام رجحها البعض بأن يوم العيد هذا أكثر المناسك تفعل، تفعل في مناسك كثيرة في يوم العيد، يبقى إزاي ما يكونش داخل في الأشهر الحج؟ يوم العيد بتكون أنت في المزدلفة في الليلة بتاعة العيد وبتصلي الفجر يوم العيد في المزدلفة، وبعدين بتخرج إلى منى بترمي الجمرات من ضمن المناسك، بتحلق شعرك، بتنحر الهدي، بتذهب فتطوف، بعد ذلك بتبيت في منى. إزاي ما يكونش يوم العيد وفيه أكثر المناسك وهو يوم الحج الأكبر؟ هنا وإن كان من أيام الحج وفيه المناسك لكن ليس فيه فرض الحج، لا يفرض الحج في يوم العيد، إنما الفرض في ليلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج عرفة، الحج عرفة، فأنت حتى تنال الحج لابد يكون تقف بعرفة، لم تقف بعرفة مش ممكن تفرض الحج في يوم العيد. من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا وينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الراجح. لو أن إنسانا عقد أو لبيك حجة في يوم العيد قال لبيك حجة، هنا ما يصلحش لهذا الإنسان حجة، لكن الذي ينقلب إلى مش هنقوله فك الإحرام خلاص، عقد الإحرام إن عقد يبقى تحلل بعمرة، يعمل عمرة، والراجح أنها مجزئة عن عمرة الإسلام. فأما إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج، أحرم قبل أشهر الحج، قبل شوال في رمضان أحرم، قال لبيك اللهم لبيك، ما قالش لا حج ولا عمر، نسك مطلق، ده نقول هذا ينقلب يكون عمره، يكون احرام بتاعه بعمره، لان الوقت لا يقبل الا العمره على الراجح، يبقى يتعين الاحرام بها. لا يصح في سنه واحده اكثر من حجه، لان الوقت يستغرق افعال الحجه الواحده، ما يصلحش في السنه الواحده الا في مسائل دقيقه جدا ويلغز بها في هذه المسائل، كأن الإنسان ذهب ليعمل حجة ومنع من هذه الحجة ورجع وقدر أنه يرجع مرة أخرى، على تفصيل يذكر العلماء في ذلك، لكن الأصل أنه لا يصلح في العام إلا حجة واحدة فقط. يبقى هم فرضوها فقط في مسألة من كان عليه الحج وبعدين أفسد الحجة التي هو فيها بشيء، أو أنه أحصر واضطر للرجوع فلما رجع إلى الميقات تمكن من أنه يذهب، فقالوا يبقى كأنه أحصر وتحلل بسبب ذلك فرجع من إحصاره، فلما رجع تمكن من الذهاب مرة ثانية فكأن هذه قضاء عن هذه. في العام الواحد ذهب بحج وأحصر فرجع، ثم بعد ذلك تمكن فرجع إليها مرة أخرى، يعني صورة من صور ذكرها العلماء في ذلك، لكن الأصل أنه لا يكون في العام الواحد إلا حجة واحدة. لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة، لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة، لأنه ما دام في أفعال الحجة لا يصلح إحرام لحجة أخرى، ولا يفرغ من أفعال الحج إلا في أيام التشريق، ولا يصح الإحرام بالحج فيها، لأنه مش ممكن يكون بيتحلل من الحج ونقول له أنت بتتحلل تحرم مرة ثانية، ما يكونش هذا الشيء، ولا بعمرة ولا بغيرها، لكن يتحلل من الحج بعد ما انتهى من أعمال الحج، إن فعل عمرة بعد ذلك جاز. ولو صح الإحرام فيها لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف، مش ممكن في السنة الواحدة يقف مرتين بعرفة. أنواع الإحرام، أنواع الإحرام، يجوز الإحرام على خمسة أنواع، إنك تحرم إما تكون مفردا أو متمتعا أو قارنا أو تطلق الإحرام أو تعلق الإحرام، يبقى دي خمس صور إن ممكن يكون الإحرام على واحد منها. الإفراد يهل بالحج مفردا له، يبقى يفرغ لبيك حج، ذاهب للحج قال لبيك حج. المتمتع يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عام، يبقى هذا الإنسان اللي يتمتع في مثل هذه الأيام التي نحن فيها، في شهر ذي القعدة، في شهر شوال، في شهر ذي الحجة، يذهب بعمره، يبقى هنا لبيك عمره، عمره مفردة، أتم النسك، خلص العمرة بتاعته، تحلل صار حلالا، بعد ذلك حج من عامه الذي هو فيه، يبقى بقي حلالا ما بين عمرته وبين الحج، وحج من عامه هذا فتمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى هذا التمتع. القران، القران معنى اقتران الاثنين مع بعض، الحج مع العمرة، أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، يبقى هنا شرطين فيها وفي المحصلة حاجة واحدة في النهاية، يبقى هو جمع بين العمرة والحج، لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة وعمرة، يبقى يلبي ينادي بالاثنين مع بعض ويعمل المناسك كلها كما سنفصل فيها، هيبقى الأركان هي عمل واحد يغني عن الحج وعن العمرة، عن الاثنين يجزي عن الاثنين. أو أنه أحرم بعمرة وقبل ما يطوف بالبيت أدخل عليها الحج، يبقى لبيك عمرة، فقبل ما يطوف قال طيب يخليها قرانا وأدخل الحج على العمرة، يبقى هنا صار قارنا. الإطلاق، الإطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقة ثم يصرفه إلى ما يشاء، فرضنا هو خارج في هذه الأيام وعند الميقات لبس لبس الإحرام ولبيك اللهم لبيك، بعد ذلك يا ترى أعمل إيه؟ خليها عمرة، خليها حج، يبقى هذا إحرام مطلق، أطلق الإحرام، له أن يصرف قبل أن يطوف بالبيت، يصرفه إلى ما يشاء، إنه نوى حجة، نوى عمرة، طبعا قبل الطواف بالبيت، إن الطواف بالبيت هنا إما أن يكون ينوي حجة يبقى طواف طواف القدوم، طواف تطوع، أو أن ينوي عمرة يبقى طواف ركن، الآن في العمرة، يبقى قبل ما يطوف يصرف إلى واحد من الاثنين. التعليق، التعليق زي ما يحرم وبعدين مش عارف يا ترى أعمل عمرة حج، طيب فلان بيحج معانا السنة دي هيعمل، عايز أعمل زي فلان، عايز أكون مثل فلان، فيقول لبيك بإحرام كإحرام فلان كما فعله بعض الصحابة، فأحرموا بتلبية كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم قارئين مثله من كان قد ساق الهدي منه. يبقى هذه الأنواع الخمسة جائزة. الأفضل من أنواع الإحرام إيه أفضل؟ هل يكون مفردا ولا متمتعا ولا قارنا ولا يعلق على إحرام فلان ولا يطلق؟ طبعا التعليق والإطلاق هذا جائز، لكن مش هقول هذا الأفضل، مش الأفضل، الأفضل واحد من هؤلاء الثلاثة، إما يكون مفردا أو متمتعا أو قارنا. أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وهي الإفراد والتمتع والقران، يبقى لا إنكار على أحد يذهب قارنا، يذهب مفردا، يذهب متمتعا، لا إنكار. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه يصيروا متمتعين، هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمرهم وألزمهم بذلك صلى الله عليه وسلم، ليغير ما كان في الجاهلية من أشياء ويعلمهم الجواز في ذلك. لكن إجماع أهل العلم على أن الثلاثة الأنساك جائزة، يبقى لا معنى لإحداث خلاف الآن بعدما أجمع العلماء على جواز هذا، يبقى لا إنكار في المسائل التي أجمع فيها العلماء. إنما الخلاف يكون في أن احنا نقول أيها أفضل، أيها أفضل، يبقى تختار الإفراد، تختار القران، تختار التمتع، لكن لا تقل أنه يجب أن تكون متمتعة. كيف يجب وقد أجمع العلماء قبل أن تقول أنت يجب، أجمعوا على جواز هؤلاء أو هذا الإحرام بهذه المناسك الثلاث. نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، ونقل النووي في المجموع، وقال لنا في المجموع أنه بلا خلاف، وغيرهم نقلوا هذا الإجماع. الأفضل إيه من المناسك الثلاثة؟ هنشوف الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مجموعها هنختار فيها أن الذي يحج إما قد ساق معه الهدي، يبقى أفضل المناسك له القران، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يسق معه الهدي فالأفضل في حقه التمتع، لأن هذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى إذا كنت ذاهبا من هنا إلى هناك ليس معك هدي، يبقى الأفضل في حقك التمتع. إذا كان والله أنت بتحج من هناك من المدينة ومعك الهدي، يبقى على ذلك الأفضل في حقك القران، كما صنع النبي صلى الله وسلم عليه، وحتيجي بقى التفصيل في الأحاديث في ذلك. يبقى الراجح أن القران لمن ساق الهدي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. كل من ساق الهدي وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم منعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يحل لغاية ما ينحر الهدي. وأما من لم يسوق الهدي فالتمتع له أفضل، أن هذا الذي أمر به أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا. يعني شوفونا التعليل، ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا؟ كان أهل الجاهلية يقولون إن هذا من أفجر الفجور، إزاي أنك تعتمر في أشهر الحج؟ فكان هذا الأمر مستقرا في نفوس الكثيرين من الناس، فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أعداد كثيرة، اللي خرج معهم من المدينة ألوف خرجوا معه، لكن لما كانوا هناك في مكة كان أعداد غفيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الأماكن عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج فأتوا معه، فأراد أن يعلم هؤلاء جميعهم أنه يجوز العمرة في أشهر الحج، فكانت الوسيلة لذلك أن يأمر الجميع أن يعتمروا وأن يحلوا، لبيان جواز فسق الحج إلى العمرة ثم يحرم بعد ذلك بالحج. يبقى أراد أن يبين لهم أن من أراد الحج مفردا جاز له أن يفسخ ذلك إلى عمرة وتكون عمرة ثم بعد ذلك يحج في أيام الحج. وأراد أن يبين لهم أن ما كان يقوله أهل الجاهلية هذا كلام باطل، وأنه يجوز في وقت الحج في أشهر الحج أن تعتمر وأن تكون متمتعا. لذلك ابن عباس يبين لنا في هذا الأثر الذي في الصحيحين أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا. يجعلون المحرم صفرا، أهل الجاهلية غويين، هم يغير بعضهم على بعض، يغزو بعضهم بعضا، يقاتل بعضهم بعضا، كونوا بقى حيجي أيام الحج طويلة عليهم صعب أوي، يقعد في أشهر الحج، يبقى شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج، وبعدين يدخل المحرم يحرم فيه القتال، لا لا كتير أوي عليه. يقوموا يعملوا إيه؟ خلص شهر ذو الحجة، طيب يقوموا يقولوا خلينا شهر المحرم ده سمينا صفر، السنة دي المحرم حيبقى صفر، فيجعلون المحرم صفر عشان يقاتل بعضهم بعضا في هذا الشهر. يبقى هذا النسيء اللي سماه الله عز وجل زيادة في الكفر. كانوا يقولون عشان بقى يقعدوا قاعدة من القواعد، يقوموا يعملوا سجع في الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال أسجع كسجع الكهان، كان إعادة الكهان عشان يلبس على اللي قدامه ويخليه يظن ان ده صواب اللي يقول، يقوم يسجع له كم جملة كده، يقوم يقود على انه أمر صحيح. فيقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يقولوا هذا الشيء، يقننوا قانون، يحطوا قاعدة بهذا الكلام المسجوع الذي يقولونه. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هنا كأن المعنى إيه؟ برأ الدبر، يبقى هنا البعير لما بيركب عليه أثناء موسم الحج رايح جاي بيقوم يتجرح من كثر الحاجات المحطوطة فوق ظهر البعير، فإذا برأ هذا الدبر وعفى الأثر أثر المسير في الحج وانسلخ صفر، عد شهر صفر اللي كان يسمى شهر المحرم يسمونه صفر، يقلبه أسماء الشهور، يقولوا حلت العمرة لمن اعتمر، يعني ما ينفعش العمرة في أيام الحج أو في أشهر الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة بعد ما جايين النية الحج، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ أي الحل؟ قال: حل كله، حل كله، يبقى حل الإحلال الكامل من العمر، عملت العمرة تصير حلالا، يجوز لك أن تقلم أظفارك، يجوز لك أن تقص شعرك، يجوز لك أن تأتي النساء، حل كله. أيضا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج. يبقى كان في مع النبي صلى الله عليه وسلم مفردين للحج، يقول لبيك بالحج مفردين، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا، كأن الصحابة تعجبوا إزاي نحل إزاي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، فقالت: يا رسول الله، تنطلقون بحدة وعمرة وأنطلق بحد؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحل. الغرض من هذا الحديث أنهم أنكروا وتعجبوا، إزاي نأتي النساء ونذهب إلى منى بعدما نأتي النساء؟ هذه العلة التي ذكروها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، ومع ذلك أمرهم بذلك. فإن علل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كراهته للتمتع بهذا السبب، يبقى الحديث حج عليه، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حج على من منع بهذه العلة، لأن العلة عرفها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلما عرفها ومع ذلك أمرهم أن يحلوا من حدهم وأن يجعلوها عمرة ثم يحرمون بعد ذلك بالحج. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. فقال: ومن كان معه الهدي فلا. يبقى هنا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا هذا الحديث، والحديث اللي جاء قبل ذلك عن جابر قال: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك بالحج. يبقى هؤلاء أهلوا بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء المهلين بالحج: من كان معه الهدي فلا يحل، من ليس معه الهدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. يبقى هذه الرواية اللي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله من أصحابه كانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، إنه لا يجوز له طالما ساق الهدي وهو قد نوى الحج ليس له أن يفسخ إلى عمرة لأن معه الهدي. كذلك من كان قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتحلل بعمرة لأنه ساق معه الهدي. يبقى من كان معه الهدي ولبى بالحج فليس له أن يفسخ إلى عمرة. في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي. فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك. السيدة فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قادم من المدينة وعلي قادم من اليمن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهدي من هنالك، فخرج من المدينة معه هدي وعلي جاب باقي الهدي من اليمن، كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإهلال المعلق، الإهلال المعلق في هذا الحديث. قال علي أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواز الإهلال المعلق. يبقى علي قدم معه هدي وقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هدي. فإن لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم في الأول إن معنا أهلك، إن معنا أهلك، يبقى أنت لو جاي وإهلالك إهلال بعمرة يبقى لك ذلك الإهلال بعمرة، لك ذلك إهلال بحج وأنت معك الهدي يبقى ليس لك أن تفسخ هذا الحج لأنك سقط الهدي معك. إيه إهلالك؟ أهللت بإيه؟ كان إهلاله معلقا. قال أهللت بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسك، أمسك يعني على إحرامك، خليك محرم، ليس لك أن تأتي النساء، فأمسك فإن معنا هدي. هذه الأحاديث المتفق عليها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بس نقل من؟ من لم يسق الهدي، يبقى كان مفردا للحج ليس معه هدي، من كان قارنا أيضا ليس معه هدي، نقلهم إلى التمتع. يبقى هذه النقلة تدل على أن هذا أفضل، أفضل لو كان ما هم فيه أفضل كان تركهم صلى الله وسلم عليه، لكن من ساق الهدي فالأفضل له أن يظل على ما هو، كان مفردا كان قارنا يظل على ما هو. رجحنا القران لمن ساق الهدي لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة، ولا يكون حج فيها إلا بأفضل ما يكون، آخر حج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بحجة الوداع، وكان يقول لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فكونوا يحج حجة واحدة فيفعل فيها أفضل ما يكون من المناسك. فلذلك قلنا أن أفضل المناسك القران لمن ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي يكون أفضل مناسك له التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك. لم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وقال جابر فذكر الحديث وقال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء، ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، قال أحل وأصيب من النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل، فضل خمس أيام بيننا وبين عرفة ويأمرنا أن نحل، قال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديته، فحللنا وسمعنا وأطعنا، فحللنا وسمعنا وأطعنا. يبقى هنا يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كان الأمر لسه قدامي المناسك ولسه ما عملتش حاجة كان زماني عملت معكم وما سقت الهدي، ولما سقت الهدي. فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، فدل على فضل التمتع أنه تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من لم يسق الهدي الأفضل في حقه التمتع، ولأن التمتع منصوص عليه في القرآن، قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دون غيره من المناسك، ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهول، هذا من ضمن المرجحات للتمتع، أن المتمتع بيجيب عمرة كاملة ويأتي بالحج كاملا، ما بيدخلش منسك في منسك ويبقى عن الاثنين بنيتين، يبقى نسك العمرة أتى بالطواف أتى بالسعي، كان الإحرام قبل ذلك يبقى فعل الفعل كاملا مناسك العمرة ثم تحل ثم بعد ذلك أتى بأعمال الحج كاملة، هذه كاملة وهذه كاملة، فعلى ذلك كان التمتع أفضل. لكن قد يقال في ذلك أنه المتمتع استمتع بأنه كان حلالا، كانش عليه مشقة بين العمرة الحج، القارن أو الحاج المفرد كان من ساعة ما رأى محرم، هذه مشقة أخرى تعود هذا الشيء الذي شق على هذا المتمتع. فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه، والمفرد إنما يأتي بالحج وحده، وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام. يعني هذا الذي يذهب مفردا للحج وبعد ذلك يعتمر من التنعيم، اختلف العلماء هذه تجزي عن عمرة الإسلام الواجبة ولا لا تجزي عن عمرة الإسلام الواجبة. الراجح أنها مجزئة، الراجح أنها مجزئة، ولكن فيها خلاف، فالأمر الذي ليس فيه خلاف أفضل من الذي فيه خلاف. أما جواز أنواع النسك كلها فيدل عليه حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأجمع العلماء على أنه تجوز المناسك الثلاثة، فلا وجه المنع من واحد منها إلا التفضيل، الأفضل كذا الأفضل كذا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر، يعني حتى جاء يوم النحر يعني. وفي رواية لمسلم عن عائشة، الحديث ده في الصحيحين، ورواية مسلم منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع، يبقى هنا نصت على أنواع المناسك التي أجمع عليها العلماء بعد ذلك. وفي رواية البخاري، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما لاحظ يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بالحج عليه الصلاة والسلام، لغاية ما قيل له في وادي العقيق إن نصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أدخل العمرة عليه. في الحديث هنا، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر، يبقى دي من المرجحات للتمتع ما ذكرناه، من المرجحات للقران أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ممن رجح أو الذين رجحوا الإفراد، وهذا مذهب الشافعي، أن الإفراد أفضل باعتبار أنه سيسافر للحج ويسافر سفرا آخر للعمرة، قالوا هذا مشقة أكثر، سفرين، يبقى على ذلك الإفراد يكون أفضل. فالذين احتجوا بأن الإفراد أفضل احتجوا بأن الصحابة كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم هم ينوون الحج، ثم أمرهم بالفسخ بعد ذلك، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم أول ما خرج المدينة كان ينوي الحج، لغاية ما قيل له في وادي العقيق قل عمرة في حج. في حديث عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وفي رواية في الصحيحين قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط إلى آخر الحديث. من رجح القران احتج بقول الله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، ومشهور عن علي رضي الله عنه أنه قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تحرم بالاثنين يعني مع بعض، قالوا يبقى هذا التفسير من علي تفسير الآية أتموا الحج والعمرة لله. وبما رواه مسلم عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، أي هنا قال بكر حدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، صدق رضي الله عنه عبد الله بن عمر وصدق أنس رضي الله عنه. قال بكر فلقيت أنس فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، فكرنا عيال صغيرين والله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، وصدق الإسلام، صدق أنس وصدق ابن عمر. ابن عمر شاهد البداية، النبي صلى الله عليه وسلم لما بالحج فقط، أنس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت ناقته فسمعه وهو بوادي العقيق يهل بالإثنين، يبقى هنا بين في حديث آخر أنه في وادي العقيق، هذا عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني ليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. يبقى هنا عبد الله بن عمر شاهد البداية، أنس بن مالك شاهد بعد ذلك لما أدخل العمرة على الحجة صلوات الله وسلامه عليه. روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. روى أبو داود والنسائي عن الصبي بن معبد قال: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له ذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هناه، يا هذا يعني، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ إزاي أجمع الحج والعمرة الاثنين مع بعض؟ قال: أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معا، لبيك حجة وعمرة. يبقى النسك بتاعه إيه؟ كان قارنا. قال: فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا. هنا لقي اثنين اللي هما سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، وكأنهما جهل هذا الأمر، فلم أو كان عرف من غيرهم أنه الأفضل الإفراد مثلا، فقالوا بذلك، وكان مذهب عمر رضي الله عنه الأفضل الإفراد. فلما لقيه الاثنان قال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره، هذا مش فهم حاجة، زي الجمل اللي ركبه، ما هذا بأو هذا خطأ منهما. قال: فكأنما ألقي علي جبل، إن واحد كان نصراني وأسلم رايح يحج استقبلوه مثل هذا الشيء. قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصراني وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال ليجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال لي عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هنا في الأثر أن الرجل قال: إني وجدت الحج والعمر مكتوبين، يبقى هنا فرض عليه، ولم يخطئه عمر رضي الله عنه، ما قالوش لا مش فرض، وهذا من أدلة وجوب العمر. قال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو كان أهل بإيه؟ كان قارنا بين الحج والعمرة، فقال له: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فصوبه فيما صنعه. في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ سيدة حفصة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام، وقال لبدت رأسي، تلبيد الرأس وضع شيء من الصمغ على شعر الرأس خاصة إذا كان طويلا يمنع دخول الهوام فيه، فهذا التلبيد أهل ملبيا وهبل ملبدا صلوات الله وسلامه عليه. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا، ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا صلى الله عليه وسلم للحديث: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فمن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا أراد أول الإحرام زي ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن روى أنه كان قارنا زي ما جاء عن أنس اعتمد آخره لما قيل له قل عمرة في حج، ومن روى أنه كان متمتعا. هنا مستحيل يكون التمتع بمعنى أنه أحل، ولا يكون تناقض بين الأحاديث، لا، الذي روى أنه كان متمتعا قصد التمتع اللغوي، يبقى المعنى تمتع بأن أسقط أحد النسكين، يبقى هنا التمتع فيه إما أنه يكون حلالا ما بين العمرة والحج، هذه صورة من صورة التمتع، أو أنه يعمل نسكا واحدا يجزي عن الاثنين، يبقى فيه التخفيف لأحد النسكين، يبقى هو فعل أفعال الحج ودخلت فيه العمرة من غير ما يعيد لها أفعال أخرى، فسماها تمتعا بذلك بأنه أسقط أحد نسكين عن نفسه بفعل النسك الآخر. يبقى من روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل. أما الصحابة رضي الله عليهم فكانوا ثلاثة أقسام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي فبقوا عليه حتى تحللوا منه يوم النحر، وقسم آخر أحرموا بالعمرة فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم عرفة ثم أحرموا بالحج بعد ذلك من مكة، وقسم أحرموا بحج وليس معهم هدي، ليس معهم هدي، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا حجهم عمرة، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة. فمن روى أنهم كانوا قارئين أو متمتعين أو مفردين قصد البعض، قصد البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز فسخ الحج إلى عمرة، يجوز اللي رايح وهو عند الميقات قال لبيك حجة، وبعد ذلك على ما وصل للبيت بدا له أنه لا خلي هذه عمرة ونحل منها، يجوز له ذلك. ويستحب لمن كان مفردا أو قارنا إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة، إن لم يكن وقف بعرفة خلاص تلبس مناسك الحج. يبقى هنا الذي ذهب قبل أن يطوف بالبيت طواف الخروم يبقى يستحب له أنه يفسخ هذا واجعلها عمرة حتى لو كان نوى الحج في ذلك. أيضا من طاف بالبيت، من طاف بالبيت وسعى جاز له أن يقلبها عمرة، وإن كان الأفضل أن يفسخ قبل ذلك قبل أن يطوف بالبيت. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بعدما طافوا بالبيت أنهم يجعلوها عمرة يدل على أن هذا مثله جائز، لكن الأفضل أن يكون الفسق قبل أن يطوفوا البيت، يكون النية من البداية أن هذا طواف الركن للعمرة. في الصحيحين عن جابر في صفة حجة الوداع قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ده في جواز أنه يحل من بعد طوافه بالبيت أنه يفسخ ذلك ويجعل ذلك عمرة. يبقى ممكن هو كان ذاهبا ينوي الحج مفردا للحج فطاف طواف القدوم ثم سعى بين الصفا والمروة سعي الحج، سعي المجزي عن الحج، لأنه يجوز أن يقدم السعي بعد طواف القدوم ويطوف بعد ذلك طواف الركن اللي هو للحج. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذا الذي فعلوا عمره أن يقلبه عمره، فجاز مثل ذلك لأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذا كان هو على المروة إذا خلص الطواف وسعى صلى الله عليه وسلم وكان فوق المروة فقال لأصحابه: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، يعني قال ذلك مرتين، ثم قال: لا بل لأبد أبد، دخلت العمرة، فيجوز العمرة في أشهر الحج إلى الأبد في أي وقت من الأوقات في أي سنة من السنين، وليست خاصة لهؤلاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثل ذلك قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال: حل كله. قال: حل كله. كذلك في رواية أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكل ذلك في أن الذي ذهب إلى هنالك يجوز له أنه قبل الطواف بالبيت أن يفسخ أعمال الحج إلى عمرة. أيضا لو أنه طاف بالبيت جاز له الفسخ أيضا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.